لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من برنامج الدرس الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو جواب في صيغ الحمد للحافظ أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة المحقق والحافظ المدقق محمد ابن أبي بكر ابن أيوب، محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي ثم الدمشقي، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بشمس الدين. وقد تقدم بيان حكم الألقاب المضافة إلى الدين كشمس الدين ونور الدين ونظائرها، وأن أقل ذلك أن تكون مكروهة. ويعرف أيضا بابن قيم الجوزية، والجوزية مدرسة كان أبوه قيما عليها، والقيم هو المدبر لشؤونها المتصرف في أوقافها، وهو بمنزلة المدير في عرف أهل العصر. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 7 صفر سنة 91 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة الخميس 13 من شهر رجب سنة 51 و700، وله من العمر 60 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، لم تحمل النسخة الخطية للرسالة اسما لها، وقد وضع لها مفهرس خزانة المخطوطات في المكتبة السعودية بدار الإفتاء اسما حديثا هو بحث في أحاديث الحمد، واستحسن الشيخ بكر أبو زيد تسميتها باسم جواب في صيغ الحمد، وطبعت كذلك في دار العاصمة، ولها طبعة أخرى صدرت عن دار ابن خزيمة باسم مطالع السعد لكشف مواقع الحمد، وأحسن من ذلك كله تسميتها بفتيا في مواقع الحمد، فقولنا فتيا هو أخذ من حالها، فإنها إجابة على سؤال رفع إلى ابن القيم رحمه الله تعالى. وقولنا في مواقع الحمد أخذ ذلك من قوله في آخرها، فهذه جمل مواقع الحمد. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة هو ذكر مواقع الحمد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة وغيرهم، إبطالا لدعوى من ادعى أن أبلغ المحامد وأجلها هو قول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. المقصد الثالث توضيح منهجه، استفتح رحمه الله تعالى جوابه ببيان عدم صحة الحديث المروي في ذلك، ثم شرع يبين المحامد التي حمد الله بها نفسه وحمده بها رسوله صلى الله عليه وسلم وسادات العارفين بحمده من أمته، فكاد يستوفي المنقولات فيها بحيث لم يكن له نظير فيما صنع. وبرزت عناية المصنف رحمه الله بالحكم على المرويات وبيان معانيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. ما تقول السادة العلماء الذين رضي الله عنهم أجمعين في رجلين تباحثا في الحديث المروي في الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا، فقال الآخر لقائل هذا الحديث الرب سبحانه وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقال له راوي الحديث الأول من لم يوافق على هذا الحديث تيس وحمار وجاهل، فهل هذا الحديث الأول الذي رواه بالحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده الصحيح أم لا؟ ومن المصيب من الرجلين وليبسط القول متابين متابين أفتونا مأجورين رحمكم الله.
أجاب قوله الصحيح هكذا في النسخة الخطية وقد أصلحها المحقق، لكنه كما أشار في الحاشية قد ترك الخطأ كما هو عليه، وإن كان ذكر أنه أراد تصحيحه. فالسلامة اللغوية أن يقال صحيح أم لا.
أجاب شيخنا الإمام العالم شمس الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي: الحمد لله، هذا الحديث ليس بالصحيحين ولا في أحدهما، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا له إسناد معروف.
قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة، يتضمن قاعدة شريفة من قواعد نقل المرويات، قد ذكرها أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى، ونقلها عنه السيوطي في تدريب الراوي مؤيدا لها. فإن الحديث إذا فتش عنه في دواوين الإسلام المشهورة كالكتب الستة ومسند أحمد ومعاجم الطبراني وسنن الدارمي والبيهقي والدارقطني، ثم لم يوجد في هذه البحار، فالغالب عليه أنه لا يكون صحيحا. فينبغي لطالب العلم أن يلتفت إلى رعاية هذه القاعدة، فمن المحال أن يخرج حديث ثابت يحتاج إليه عن أصول الإسلام. وقد أشار إلى هذا المعنى أيضا ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته في اتباع المذاهب الأربعة:
وإنما يروى عن أبي نصر التمار عن آدم أبي البشر، ولا يدري كم بين أبي نصر وآدم إلا الله تعالى. قال أبو نصر: قال آدم: يا رب، شغلتني بكسب يدي شيئا من مجامع الحمد والتسبيح، فأوحى الله إليه: يا آدم، إذا أصبحت فقل ثلاثا، وإذا أمسيت فقل ثلاثا: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، كذلك مجامع الحمد والتسبيح. فهذا لو رواه أبو نصر التمار عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لما قبلت روايته لانقضاء الحديث فيما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بروايته عن آدم؟ وقد ظن طائفة من الناس أن هذا الحمد بهذا اللفظ أكمل حمد حمد الله أحمد الله به وأفضله وأجمعه لأنواع الحمد، وبنوا على هذا مسألة فقهية، فقالوا: مسألة لو حلف إنسان ليحمدن الله بمجامع الحمد وأجل المحامد، فطريقه في بر يمينه أن يقول: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. قالوا: ومعنى يوافي نعمه أن يلاقيها، فتحصل النعم معه ويكافئ مهموز، أي يساوي مزيده نعمه، والمعنى أنه يقوم بشكر ما زاد من النعم والإحسان والمعروف من الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به رسوله صلى الله عليه وسلم وسادات العارفين بحمده من أمته، ليس فيه هذا اللفظ البتة.
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن طائفة من الناس هو مذهب بعض الشافعية، كما ذكره النووي في الأذكار وابن حجر الهيتمي في الفتاوى، واستدلوا على ذلك بمثل هذه الحكاية المروية عن آدم عليه الصلاة والسلام:
الحمد في القرآن الكريم كقوله تعالى الحمد.
هذا ليس من كلام المصنف ولا يخاف.
كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقوله: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، وقوله: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وقوله: حكاية عن الحمادين من عباده أن قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
قوله رحمه الله تعالى عن الحمادين: الحمادون جمع حماد، وهي صيغة مبالغة من الحمد. وقول المصنف رحمه الله تعالى وقوله حكاية عن الحمادين من عباده ليس على مذهب من يزعم أن القرآن حكاية عن كلام الله عز وجل، ففرق بين كون الكلام حكاية وبين تضمن القرآن الكريم للحكاية. فالقرآن الكريم يتضمن الحكاية عن الأمم السابقة والأنبياء، فيجوز أن تقول: حكى الله في القرآن الكريم، بمعنى ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم، أو قال الله عز وجل حكاية وهو أصح. وهذا ليس على مذهب من يزعم أن القرآن هو حكاية عن كلام ربنا عز وجل، وفرق بين المسلكين.
وقوله تعالى في حمده لنفسه: الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمده به، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهذا حمده الذي أنزله على عبده ارتضاه لنفسه وأمر رسوله أن يحمده به، وقال تعالى حامدا لنفسه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال: يسبح له يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال عن أهل الجنة: وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فهذا حمده لنفسه الذي أنزله في كتابه وعلمه لعباده وأخبر عن أهل جنته به وهو آكد من كل حمد وأفضل وأكمل. كيف يبر الحالف في يمينه بالعدول إلى لفظ لم يحمد به نفسه ولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن سادات العارفين من أمته.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى ضعف ما احتج به أولئك من الرواية سرع يبين إبطال هذا القول من جهة الدراية، فذكر آية كثيرة من القرآن الكريم فيها حمد الله لنفسه بأنواع من المحامد ليس فيها شيء من هذا الكلام الذي نقل عن آدم عليه الصلاة والسلام، ثم أردفه رحمه الله تعالى ببيان جملة من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمد الرب ليس فيها شيء من الحرف المتقدم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حمد الله في الأوقات التي يتأكد فيها الحمد لم يكن يذكر هذا الحمد البتة، كما في حمد الخطبة والحمد الذي تستفتح به الأمور، وكما في تشهد الحاجة، وكما في الحمد عقب الطعام والشراب واللباس والخروج من الخلاء، والحمد عند رؤية ما يسره وما لا يسره. فروى البخاري في صحيحه عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. وفي لفظ آخر في هذا الحديث كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي كفانا وآوانا غير مكفي ولا مكفور.
قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية وآوانا هكذا وقع في نسخة ابن السكن عن الكربري للبخاري، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري والعيني في عمدة القارئ. وأكثر نسخ الصحيح فيها وأروانا وهو المناسب لمعنى الطعام.
فلو كان قوله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وجل من هذا الحمد وأفضل وأكمل لاختاره وعدل إليه، فإنه لم يكن يختار إلا أفضل الأمور وأجلها وأعلاها. وسألت شيخنا عن قوله غير مكفي فقال: المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافيه بالجزاء أو بالثناء، والله عز وجل لا يمكن أحدا من عباده أن يكافيه على إنعامه أبدا، فإن ذلك الشكر من نعمه أيضا، أو نحو هذا من الكلام.
قول ابن القيم رحمه الله تعالى: وسألت شيخنا، إذا وقع هذا في تصانيفه فإن المراد به شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى.
فأين هذا من قوله في الحديث المروي عن آدم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وقولهم إن معناه يلاقي نعمه، فتحصل مع الحمد كأنهم أخذوه من قولهم وافيت فلانا بمكان كذا وكذا إذا لاقيته فيه إذا لاقيته فيه ووافاني إذ لقيني. والمعنى على هذا يلتقي حمده بنعمه ويكون معها، وهذا ليس فيه كبير أمر ولا فيه أن مسبب الحمد النعم وحالها ولا فيه أن مسبب الحمد النعم وحالها، وإنما فيه اقترانه بها وملاقاته لها اتفاقا. ومعلوم أن النعمة لا فيها من الأمور الاتفاقية ما لا يكون سببا في حصولها، فليس ومعلوم أن النعمة لا فيها من الأمور ومعلوم أن النعمة لا فيها من الأمور الاتفاقية ما لا يكون سببا في حصولها، فليس بين هذا الحديث وبين النعم ارتباط يربط أحدهما بالآخر، بل فيه مجرد الموافاة والملاقات التي هي أعم من الاتفاقية والسببية. وكذلك قولهم يكافئ مزيده أن يكون كفا لمزيده ويقوم بشكر ما زاده الله من النعم والإحسان، وهذا يحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا. فإن نريد به أن حمد الله والثناء عليه وذكره أجل وأفضل من النعم التي أنعم بها على العبد من رزقه وعافيته وصحته والتوسع عليه في دنياه، فهذا حق يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد بنعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطي أفضل مما أخذ، رواه ابن ماجه. فإن حمده لولي الحمد نعمة أخرى هي أفضل وأنفع له وأجدى، عائدة من النعمة العاجلة، فإن أفضل النعم وأجلها على الإطلاق نعمة معرفته تعالى وحمده وطاعته. فإن أريد أن فعل العبد يكون كفوا النعم ومساويا لها بحيث يكون مكافئا للنعم عليه وما قام به من الحمد ثمنا لنعمه وقياما منه بشكر ما أنعم عليه به وتوفية له، فهذا من أمحل المحال. فإن العبد لو أقدره الله على عباده الثقلين لم يقم بشكر أدنى نعمة عليه، فللأمر كما روى الإمام أحمد في كتاب الزهد: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن قال داود.
يعني أن هذا تصحيف ينبغي أن تكتب: حدثنا عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن مهدي، هذا كتصحيف رجل كتب فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عن رجل، فقيل انظروا من هذا الرجل الذي يروي عنه الله سبحانه وتعالى، فإنه صحف كلمة عز إلى عن وجل إلى رجل فقريت هكذا، وإنما هي عن الله عز وجل، ومثلها هذا الموضع.
قال داود النبي: لو أن لكل شعرة مني لسانين تسبحانك الليل والنهار والدهر كله ما قضيت حق نعمة واحدة. قال الإمام أحمد: وحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جابر بن زيد عن المغيرة بن شعبة قال.
صواب، قال حدثنا جابر بن وزيد عن المغيرة بن عتبة.
قال حدثنا جابر بن يزيد عن المغيرة بن شعبة قال: لما أنزل على داود: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال: يا رب كيف أطيق شكرا وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة الشكر ثم تزيدني نعمة بعد نعمة، فالنعمة منك يا رب والشكر منك، فكيف أطيق شكرك؟ قال: الآن عرفتني يا داود، فمن ذا الذي يقوم بشكر ربه الذي يستحقه سبحانه فضلا عن أن يكافيه؟ ومن هنا يعرف قدر الحمد الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، وفضله على الحديث المسؤول عنه. ونحن نشرح الحديث ثم نعود إلى المقصود فنقول: وبالله التوفيق. روى قوله: غير مكفي بوجهين بالحمد وعدمه، روي قوله: غير مكفي بوجهين بالحمد وعدمه، وخطئت رواية الحمد فإنه اسم مفعول من الكفاية، فوجهه غير مكفي كمرمي ومقضي أو من المكافأة، فالمفعول منه مكافأة كمرامى من راما هو مسجد ومسعى
ومساعة من ساعة، مكتوبة خطأ، فالمفعول منه مكافأ فمرامى من راماه ومساعة من ساعة
برمي من رميت. والصواب أنه بغير الهمز واختلف هل ذلك وصف للطعام وعائد عليه أو هو حال من اسم الله فيكون وصفا في المعنى على قولين. فقال ابن كرقول في مطالعه المراد مطالعه المراد بهذا كله الطعام وإليه يعود الضمير. قال الحربي المكفي لناء المقلوب للاستغناء عنه كما قال غير مستغنى عنه وغير مكفو غير محوية نعمة الله فيه بل
الصواب كما قال غير مستغنى عنه وغير مكفو غير مجهودة نعمة الله كما هنا خطأ كما قال غير مستغنى عنه وغير مكفو غير مجهود نعمة الله فيه
غير مجحود نعمة الله فيه بل مشكور غير مستور الاعتراف بها والحمد عليها. والقول الثاني أن ذلك عائد إلى الله سبحانه. قال وذهب الخطابي إلى أن المراد بهذا كله الباري تعالى وأن الضمير يعود إليه وأن معنى قوله غير مكفي أنه يطعم ولا يطعم كأنه هاهنا من الكفاية. ولهذا ذهب غيره في تفسير هذا الحرف أنه مستغن عن معين وظهير. قال ومعنى قوله ولا مودع أي غير متروك الطلب إليه والرغبة وهو معنى المستغني عنه وينتصب ربنا على هذا وينتصب لفظ ربنا على هذا بالاختصاص والمدح أو تأكيدا كأنه قال يا ربنا اسمع حمدنا ودعاءنا
بالاختصاص والمدح أو بالنداء كما في المطالع وهو الموافق لقول المصنف كأنه قال يا ربنا.
ومن رفع قطع وجعله خبرا كأنه قال ذلك ربنا أو أنت ربنا. ويصح فيه الكسر على البدل من الاسم في قوله الحمد لله انتهى كلامه. وفيه قول ثالث أن يكون قوله غير مكفي ولا مودع للحمد كأنه قال حمدا كثيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن هذا الحمد. وقوله ولا مودع أي غير متروك. وعلى هذا القول فيكون قوله غير مكفي معناه غير مصروف ومقلوب عن جهته كما يكفأ الإناء بل حمد على وجهه الذي يستحقه ولي الحمد وأهله ويليق به ولا ينبغي بسواه. وأما إعراب ربنا فبالوجوه الثلاثة والأحسن في رفعه أن يكون خبرا مقدما ومبتدا
والأحسن في رفعه أن يكون مبتدأ مؤخرا خبره.
وقوله ولا مستغنى عنه والأحسن في جره أن يكون بدلا من الضمير المجرور عنه. والأحسن في نصبه أن يكون على المدح صفة لاسم الله تعالى. وسمعت شيخنا تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه يقول في معنى هذا الحديث المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافيه ونعمه لا تدوم عليك بل لا بد ويقطعها عنك ويمكنك أن تستغني عنه. والله عز وجل لا يمكن أن تكافيه على نعمه. وإذا أنعم عليك أدام نعمه فإنه هو أغنى وأقنى ولا يستغني عنه طرفة عين. هذا كلامه. والمقصود ذكر الحمد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ربه به في مواطن الحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وأسقانا وجعلنا مسلمين. رواه أبو داود وغيره
رواه أبو داود وغيره وإسناده ضعيف.
وعن أبي أيوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وسوغه وجعل له مخرجا رواه أبو داود والنسائي وإسناده
وإسناده هكذا وقع بياضا في النسخة وإسناده صحيح ومعنى سوغه يعني جعله سهلا
وفي السنن أيضا عن معاذ بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمنا هذا من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه قال الترمذي حديث حسن
وإسناده ضعيف
وفي سنن النسائي عن عبد الرحمن بن جبير أنه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعاما يقول بسم الله وإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت وإسناده صحيح
وهو كما قال ومعنى أغنيت يعني أعطيت
وروى أبو داود في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الطعام إذا فرغ الحمد لله الذي من علينا وهدانا والذي أشبعنا وأروانا
هكذا وقع عزوه إلى سنن أبي داود في كلام المصنف وليس في النسخ التي بأيدينا وإنما أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة وغيره وإسناده ضعيف جدا
وكذلك الحديث الذي رواه أهل السنن بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وشرع النبي
هذه الخطبة قد رواها أصحاب السنن بسند صحيح ومن الناس من يزيد فيها الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ولا أصل لهذه الزيادة في شيء من طرق الحديث وزيادتها على جهة الثناء والطلب لا بأس بها أما من جهة كونها مروية فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
وشرع النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى مبتلى أن يقول ما رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء قال الترمذي حديث حسن وروي نحوه عن عمر
وإسناده ضعيف ولا يثبت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر وإنما فيه مقاطيع عن سالم بن عبد الله وغيره
وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للقائم من المجلس أن يقول ما رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك قال الترمذي حديث حسن صحيح
وإسناد الترمذي ظاهر الصحة إلا أن البخاري وأحمد وجماعة قد أعلوه لكن حديث كفارة المجلس يروى من حديث جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بمجموعها ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه مطولا أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري وفي النكت على ابن الصلاح
وشرع صلى الله عليه وسلم للعاطس أن يقول ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم
وإسناده صحيح كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وفيه أن مما يشرع للإنسان إذا عطس أن يقول الحمد لله على كل حال كما يشرع له أن يقول الحمد لله رب العالمين أو يقول الحمد لله
وفي جامع الترمذي عن ابن عمر أن رجلا عطس إلى جنبه فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول الحمد لله على كل حال.
وإسناده حسن، وفيه التنبيه على الاقتصار على الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الرجل لم يزد شيئا إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأذكار التي يثاب عليها العبد، ومع ذلك مانعه ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة ذلك، وإنما علمهم أن يقولوا الحمد لله على كل حال.
وكذلك شرع لأمته عند ركوب الدابة ما رواه أهل السنن بالإسناد الصحيح عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب أوتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك فقلت: يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحك؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت: يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
وهذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل السنن قد رووه بإسناد صحيح، وهو كذلك بالظاهر، إلا أن له علة، فإن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع هذا الحديث من علي بن ربيعة، وإنما بينهما راويان ضعيفان، لكن له سند لا بأس به عند الحاكم يحكم به بحسن الحديث. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى هل يقال دعاء الركوب عند كل ركوب أم يختص بركوب السفر على قولين اثنين، وقد اختار شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى قصر ذلك على الركوب للسفر، فإذا ركب الإنسان ليسافر على دابة أو ما في حكمها فإنه يأتي بهذا الدعاء، وإن لم يسافر فإنه لا يأتي به.
وروى ابن ماجه في سننه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحبه قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله.
وليس كذلك، بل إسناده ضعيف، وذلك أنه من رواية الشاميين عن زهير بن محمد، ورواية الشاميين عن زهير بن محمد ضعيفة، وقد جرى المحقق على ظاهر الإسناد ولم ينتبه إلى أن هذا من حديث الشاميين عن زهير بن محمد فهو ضعيف.
وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وفيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروى البخاري في صحيحه عن رفاعة بن رافع الزركي قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: قد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق. الحديث. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القائل كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا، قلتها يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقولهن. وفي السنن عن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يجبه أحد. ثم قال الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعدها. قال الترمذي: حديث حسن.
وإسناده صحيح، لكن تقدم في صحيح البخاري أن المحفوظة أنها قيلت بعد الرفع من الركوع.
وفي سنن أبي داود عن عامر بن ربيعة قال: عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. فلما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القائل الكلمة؟ فسكت الشاب ثم قال: من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال: يا رسول الله أنا قلت لم أرد بها إلا خيرا. فقال: ما تناه ما تناهت دون عرش الرحمن جل ذكره.
وإسناده ضعيف.
وفي مسند الإمام أحمد عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القائل؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله، وما أردت إلا الخير. فقال: لقد فتحت لها أبواب السماء. فلم ينهنا شيئا فلم ينهى فلم ينهنها شيء دون العرش.
وإسناده ضعيف، فإن عبد الجبار ابن وائل لم يسمع من أبيه، ومعنى لم ينهنها يعني لم يمنعها شيء دون بلوغ العرش.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يقول في اعتداله بعد الركوع في صلاة الليل: لربي الحمد، لربي الحمد، وكان قياما طويلا.
وشرع الحديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى عزوه إلى الصحيح، وأراد أصل الحديث فإنه في صحيح مسلم، لكن ليست فيه هذه اللفظة، وقد روي هذا بإسناد صحيح. وكثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى قد يعزون حديثا إلى البخاري أو مسلم، ويريدون أن أصل الحديث عندهما وإن لم يكن هذا اللفظ بعينه في كتابهما، فيكون المراد أصل الحديث. ينبغي أن لا يستعجل طالب العلم لنفي ورود الحديث في الصحيح، لأن مراد من عزاه حينئذ إنما هو أصله. وقد استهر هذا عن البيهقي في السنن الكبرى حتى قال العراقي رحمه الله تعالى في الألفية: والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. يعني أن البيهقي قد يقول في حديث أخرجه البخاري ويريد بذلك أصل الحديث لا لفظه.
وشرع لأمته بهذا الموضع وفي غيره أفضل الحمد وأكمله. فلو كان قول القائل الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أفضل الحمد لكان أولى المواضع به هذا الموضع وما أشبه. فيا سبحان الله لا يأتي عنه هذا الحمد الأكمل الأفضل الجامع في موضع واحد البتة، لا قولا ولا تعليما، ولا يقوله أحد من الصحابة، ولا يعرف عنهم في خطبة، ولا تشهد حاجة، ولا عقيب الطعام والشراب، ولا تشهد حاجة، ولا عقيبة، ولا عقيبة الطعام والشراب. وإنما الذي جاء عنهم حمد هو دونه بالفضيلة والكمال، هذا من المحال.
وقال المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة إبطال قول من قال إن الجملة المذكورة هي أكمل الحمد
جبريل، فنظر إليهما فأخذ اللبن. فقال جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. وكذلك حمد الصحابة له سبحانه.
هذا الحديث بهذا اللفظ صحيح البخاري.
وكذلك حمد الصحابة له له سبحانه كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه. فلما أقبل عبد الله قال عمر ما لديك؟ قال الذي يحب أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك. وروى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي يذهب عني الأذى وعافاني.
وإسناده ضعيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذكرا إذا خرج من الخلاء إلا غفرانه.
وفي معجم الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج قال الحمد لله الذي أذاقني لذته ودفع عني أذاه.
وإسناده ضعيف.
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. قال الترمذي حديث حسن.
وهو كما قال المصنف رحمه الله تعالى في ظاهره، إلا أن الصواب في هذا الحديث أنه مرسل عن أبي العلاء بن الشخير رحمه الله كما ذكر ذلك النسائي في عمل اليوم والليلة، فلا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم عمل إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في حفظ الله وفي كنف الله وفي سبيل الله حيا وميتا.
وإسناده ضعيف، ومعنى في كنف الله يعني في رعاية الله وحفظه.
وفي مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
وإسناده ضعيف كما تقدم.
وفي جامع الترمذي عن علي رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في المواقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مالي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات اللم، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح.
وإسناده ضعيف. وجميع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يوم عرفة لا يثبت منها شيء.
وفي أثر آخر معروف اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره وأنت أهل الحمد، وهذا من نجمع الحمد وأحسنه. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الحمد المفرد والمضاعف فلم يعلمهم في شيء منه هذا الحمد المسؤول عنه. وفي صحيح
قوله رحمه الله الحمد المفرد يعني المستمر على مجرد الحمد بقولك الحمد لله أو قولك الحمد لله رب العالمين، والحمد المضاعف ما أضيفت إليه أوصاف تراد بها تكميله وتجميله كقولك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال هؤلاء يا ربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وفي السنن عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. فلو كان الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا وأفضل من هذا الحمد
أفضل من هذا لعلمه إياه. وفي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا يضر بأيهن بدأت. ولو كان الحمد لله حمدا يواتي نعمه ويكافئ مزيدا وأفضل من هذا لكان أحب إلى الله منه. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وروى إسرائيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قال العبد سبحان الله كتب له 20 حسنة أو حط عنه 20 سيئة. فإذا قال الله أكبر فمثل ذلك، فإذا قال لا إله إلا الله ومثل ذلك، وإذا قال الحمد لله الحمد رب وإذا قال الحمد لله وإذا قال الحمد رب العالمين من قبل وإذا قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 سيئة.
وهذا حديث عظيم صحيح فيه بيان فضل هؤلاء الكلمات، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في عمل اليوم والليلة بسند صحيح. ودل هذا الحديث على أن أفضل الجمل الأربع هي الحمد لله رب العالمين، لأنه يكتب للعبد بها 30 حسنة ويحط عنه 30 سيئة.
وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو مبتاعها فمعتقها. وقد روى ابن ماجة والترمذي من حديث طلحة بن خراش بن عمر ابن خراش بن عمر عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله.
وإسناده حسن.
وسئل ابن عيينة عن هذا الحديث فقيل له: كأن الحمد لله دعاء، فقال: أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان يرجونا إلى: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحياء إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء فهذا مخلوق اكتفى من مخلوق بالثناء عليه فكيف بالخالق سبحانه. قلت: الدعاء يراد به دعاء المسألة ودعاء العبادة والمثني على ربه بحمده والآية داعي والمثني على ربه بحمده وآلائه داع له بالاعتبارين، فإنه طالب منه طالب له فهو الداعي حقيقة. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وروى ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فعظمت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى السماء فقال: يا رب إن عبدك قال مقالة لا ندري كيف نكتبها، قال الله عز وجل وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا ربي إنه قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال الله عز وجل: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها.
وإسناده ضعيف.
وفي سنن ابن ماجه أيضا من حديث محمد بن ثابت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله على كل حال، نعوذ بالله من حال أهل النار.
وإسناده ضعيف.
وفي مسند ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس فقال يا أبا هريرة ما الذي تغرس ما الذي تغرس قلت غراسا قال ألا أدلك على غراس خير من هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تغرس بكل واحدة شجرة في الجنة.
وإسناده حسن.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنها يعني تحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم ليلة وثيبي فقال يا محمد أقرئ أمتك السلام أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
وإسناده ضعيف ويغني عنه حديث أبي هريرة المتقدم.
قال الترمذي حديث حسن والذي حفظ من تحميد النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع العظام كخطبة الجمعة والخطبة بالحج عند الجمرة وخطبة الحاجة.
الحج عند الجمرة في أوسط أيام التشريق كما ثبت هذا في سنن أبي داود فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في ميناء في ذلك اليوم.
وخطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفيها كلها أشهد بلفظ الإفراد ونستعينه بلفظ الجمع ونحمده ونستغفره بلفظ الجمع. فقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه لما كان العبد قد يستغفر له قد يستغفر له ويستعين له ولغيره حسن لفظ الجمع في ذلك. وأما الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة فلا يفعلها أحد عن غيره ولا تقبل الشهادة بوجه من الوجوه ولا تتعلق شهادة الإنسان بشهادة غيره المتشهد لا يتشهد إلا عن نفسه هذا معنى كلامه.
وقد ذكر نحو هذا الكلام ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا عن شيخه في تهذيب السنن والمعنى أن العبد لا يشهد إلا لنفسه بشهادة الوحدانية وأما حمد الله والاستعانة والاستغفار فإن للعبد أن يحمد الله عز وجل ويستعينه ويستغفره لنفسه ولغيره. وما وقع في كلام جماعة من أهل العلم منهم أبو العباس رحمه الله تعالى من قولهم في الشهادة ونشهد أن لا إله إلا الله كما في خطبة كتابه الفرقان فهذا محمول على إرادة الخبر فهو يخبر عن نفسه وعن سائر المسلمين بأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعلى كل فالوالد في السنة هو الإفراد وما يجيء من الجمع على لسان بعض أهل العلم يحمل على المعنى الذي سبق ذكره.
فهذه جمل مواقع الحمد في كلام الله ورسوله وأصحابه والملائكة قد جليت عليك عرائسها وجلبت عليك نفائسها فلو كان الحديث المسؤول عنه أفضلها وأكملها وأجمعها كما ظنه الظن لكان واسطة عقدها في النظام الظن لك في النظام الظن وأكثرها استعمالا في حمد للجلال والإكرام. فالحمد لله بمحامده التي حمد بها نفسه وحمده بها الذي اصطفى حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم.
وبهذا ينتقل التقرير على هذه الرسالة التي بيّن فيها ابن القيم رحمه الله تعالى بطلان قول من ادعى أن الجملة المذكورة المسؤولة عنها هي أبلغ المحامد وأجلها في حق ربنا سبحانه وتعالى لكونها لم تأتي بالكتاب ولا بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فهذا هو الدرس الرابع من برنامج الدرس الواحد الثاني والكتاب المقروء فيه هو جواب في صيغ الحمد للحافظ أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة المحقق والحافظ المدقق محمد ابن أبي بكر ابن أيوب محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي ثم الدمشقي، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بشمس الدين. وقد تقدم بيان حكم الألقاب المضافة إلى الدين كشمس الدين ونور الدين ونظائرها، وأن أقل ذلك أن تكون مكروهة. ويعرف أيضا بابن قيم الجوزية، والجوزية مدرسة كان أبوه قيما عليها، والقيم هو المدبر لشؤونها المتصرف في أوقافها، وهو بمنزلة المدير في عرف أهل العصر. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 7 صفر سنة 91 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة الخميس 13 من شهر رجب سنة 51 و700، وله من العمر 60 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، لم تحمل النسخة الخطية للرسالة اسما لها، وقد وضع لها مفهرس خزانة المخطوطات من المكتبة السعودية بدار الإفتاء اسما حديثا هو بحث في أحاديث الحمد، واستحسن الشيخ بكر أبو زيد تسميتها باسم جواب في صيغ الحمد، وطبعت كذلك في دار العاصمة، ولها طبعة أخرى صدرت عن دار ابن خزيمة باسم مطالع السعد لكشف مواقع الحمد، وأحسن من ذلك كله تسميتها بفتيا في مواقع الحمد، فقولنا فتيا هو أخذ من حالها، فإنها إجابة على سؤال رفع إلى ابن القيم رحمه الله تعالى. وقولنا في مواقع الحمد أخذ ذلك من قوله في آخرها فهذه جمل مواقع الحمد. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة هو ذكر مواقع الحمد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة وغيرهم، إبطالا لدعوى من ادعى أن أبلغ المحامد وأجلها هو قول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. المقصد الثالث توضيح منهجه، استفتح رحمه الله تعالى جوابه ببيان عدم صحة الحديث المروي في ذلك، ثم شرع يبين المحامد التي حمد الله بها نفسه وحمده بها رسوله صلى الله عليه وسلم وسادات العارفين بحمده من أمته، فكاد يستوفي المنقولات فيها بحيث لم يكن له نظير فيما صنع. وبرزت عناية المصنف رحمه الله بالحكم على المرويات وبيان معانيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. ما تقول السادة العلماء الذين رضي الله عنهم أجمعين في رجلين تباحثا في الحديث المروي في الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، فقال الآخر لقائل هذا الحديث الرب سبحانه وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقال له راوي الحديث الأول من لم يوافق على هذا الحديث تيس وحمار وجاهل، فهل هذا الحديث الأول الذي رواه بالحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده الصحيح أم لا؟ ومن المصيب من الرجلين وليبسط القول متابين أفتونا مأجورين رحمكم الله.
قوله الصحيح هكذا في النسخة الخطية وقد أصحها المحقق، لكنه كما أشار في الحاشية قد ترك الخطأ كما هو عليه، وإن كان ذكر أنه أراد تصحيحه. فالسلامة اللغوية أن يقال صحيح أم لا.
أجاب شيخنا الإمام العالم شمس الدين الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي. الحمد لله، هذا الحديث ليس بالصحيحين ولا في أحدهما، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا له إسناد معروف.
قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة يتضمن قاعدة شريفة من قواعد نقل المرويات قد ذكرها أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى، ونقلها عنه السيوطي في تدريب الراوي مؤيدا لها. فإن الحديث إذا فتش عنه في دواوين الإسلام المشهورة كالكتب الستة ومسند أحمد ومعاجم الطبراني وسنن الدارمي والبيهقي والدارقطني، ثم لم يوجد في هذه البحار، فالغالب عليه أنه لا يكون صحيحا. فينبغي لطالب العلم أن يلتفت إلى رعاية هذه القاعدة، فمن المحال أن يخرج حديث ثابت يحتاج إليه عن أصول الإسلام. وقد أشار إلى هذا المعنى أيضا ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته في اتباع المذاهب الأربعة.
وإنما يروى عن أبي نصر التمار عن آدم أبي البشر، ولا يدري كم بين أبي نصر وآدم إلا الله تعالى. قال أبو نصر: قال آدم: يا رب شغلتني بكسب يدي شيئا من مجامع الحمد والتسبيح، فأوحى الله إليه: يا آدم إذا أصبحت فقل ثلاثا، وإذا أمسيت فقل ثلاثا، الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، فذلك مجامع الحمد والتسبيح. فهذا لو رواه أبو نصر التمار عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لما قبلت روايته لانقضاء الحديث فيما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بروايته عن آدم؟ وقد ظن طائفة من الناس أن هذا الحمد بهذا اللفظ أكمل حمد حمد الله به وأفضله وأجمعه لأنواع الحمد، وبنوا على هذا مسألة فقهية فقالوا: مسألة لو حلف إنسان ليحمدن الله بمجامع الحمد وأجل المحامد، فطريقه في بر يمينه أن يقول: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. قالوا: ومعنى يوافي نعمه أن يلاقيها فتحصل النعم معه ويكافئ مهموز، أن يساوي مزيده نعمه، والمعنى أنه يقوم بشكر ما زاد من النعم والإحسان والمعروف من الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به رسوله صلى الله عليه وسلم وسادات العارفين بحمده من أمته، ليس فيه هذا اللفظ البتة.
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن طائفة من الناس هو مذهب بعض الشافعية، كما ذكره النووي في الأذكار وابن حجر الهيتمي في الفتاوى، واستدلوا على ذلك بمثل هذه الحكاية المروية عن آدم عليه الصلاة والسلام.
الحمد في القرآن الكريم كقوله تعالى:
هذا ليس من كلام المصنف ولا يقرأ.
كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقوله: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، وقوله: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وقوله: حكاية عن الحمادين من عباده أن قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
قوله رحمه الله تعالى عن الحمادين: الحمادون جمع حماد وهي صيغة مبالغة من الحمد. وقول المصنف رحمه الله تعالى وقوله حكاية عن الحمادين من عباده ليس على مذهب من يزعم أن القرآن حكاية عن كلام الله عز وجل، ففرق بين كون الكلام حكاية وبين تضمن القرآن الكريم للحكاية. فالقرآن الكريم يتضمن الحكاية عن الأمم السابقة والأنبياء، فيجوز أن تقول حكى الله في القرآن الكريم بمعنى ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم، أو قال الله عز وجل حكاية وهو أصح. وهذا ليس على مذهب من يزعم أن القرآن هو حكاية عن كلام ربنا عز وجل، وفرق بين المسلكين.
وقوله تعالى في حمده لنفسه: الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمده به، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهذا حمده الذي أنزله على عبده ارتضاه لنفسه وأمر رسوله أن يحمده به. وقال تعالى حامدا لنفسه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو
الحكيم الخبير. وقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وقال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال يسبح له يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فهذا حمده لنفسه الذي أنزله في كتابه وعلمه لعباده وأخبر عن أهل جنته به وهو آكد من كل حمد وأفضل وأكمل. كيف يبر الحالف في يمينه بالعدول إلى لفظ لم يحمد به نفسه ولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن سادات العارفين من أمته.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى ضعف ما احتج به أولئك من الرواية سرع يبين إبطال هذا القول من جهة الدراية، فذكر آية كثيرة من القرآن الكريم فيها حمد الله لنفسه بأنواع من المحامد ليس فيها شيء من هذا الكلام الذي نقل عن آدم عليه الصلاة والسلام، ثم أردفه رحمه الله تعالى ببيان جملة من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمد الرب ليس فيها شيء من الحرف المتقدم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حمد الله في الأوقات التي يتأكد فيها الحمد لم يكن يذكر هذا الحمد البتة، كما في حمد الخطبة والحمد الذي تستفتح به الأمور، وكما في تشهد الحاجة، وكما في الحمد عقب الطعام والشراب واللباس والخروج من الخلاء، والحمد عند رؤية ما يسره وما لا يسره. فروى البخاري في صحيحه عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. وفي لفظ آخر في هذا الحديث كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي كفانا وآوانا غير مكفي ولا مكفور.
قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية وآوانا هكذا وقع في نسخة ابن السكن عن الكربري للبخاري، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري والعيني في عمدة القارئ. وأكثر نسخ الصحيح فيها وأروانا وهو المناسب لمعنى الطعام.
فلو كان قوله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وجل من هذا الحمد وأفضل وأكمل لاختاره وعدل إليه، فإنه لم يكن يختار إلا أفضل الأمور وأجلها وأعلاها. وسألت شيخنا عن قوله غير مكفي فقال المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافيه بالجزاء أو بالثناء، والله عز وجل لا يمكن أحدا من عباده أن يكافيه على إنعامه أبدا، فإن ذلك الشكر من نعمه أيضا، أو نحو هذا من الكلام.
قول ابن القيم رحمه الله تعالى وسألت شيخنا إذا وقع هذا في تصانيفه فإن المراد به شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى.
فأين هذا من قوله في الحديث المروي عن آدم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وقولهم إن معناه يلاقي نعمه فتحصل مع الحمد كأنهم أخذوه من قولهم وافيت فلانا بمكان كذا وكذا إذا لاقيته فيه إذا لاقيته فيه ووافاني إذ لقيني. والمعنى على هذا يلتقي حمده بنعمه ويكون معها، وهذا ليس فيه كبير أمر ولا فيه أن مسبب الحمد النعم وحالها وإنما فيه اقترانه بها وملاقاته لها اتفاقا. ومعلوم أن النعمة لا فيها من الأمور الاتفاقية ما لا يكون سببا في حصولها، فليس ومعلوم أن النعمة تلاقيها من
من الأمور الاتفاقية ما لا يكون سببا في حصولها، فليس بين هذا الحديث وبين النعم ارتباط يربط أحدهما بالآخر، بل فيه مجرد الموافاة والملاقاة التي هي أعم من الاتفاقية والسببية. وكذلك قولهم يكافئ مزيده أن يكون كفا لمزيده ويقوم بشكر ما زاده الله من النعم والإحسان، وهذا يحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا، فإن نريد به أن حمد الله أن حمد الله والثناء عليه وذكره أجل وأفضل من النعم، من النعم التي أنعم بها على العبد من رزقه وعافيته وصحته والتوسع عليه في دنياه، فهذا حق يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد بنعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى إلا كان ما أعطي أفضل مما أخذ، رواه ابن ماجه. فإن حمده لولي الحمد نعمة أخرى هي أفضل وأنفع له وأجدى عائدة من النعمة العاجلة، فإن أفضل النعم وأجلها على الإطلاق نعمة معرفته تعالى وحمده وطاعته. فإن نريد أن فعل العبد يكون كفوا النعم ومساويا لها بحيث يكون مكافئا للنعم عليه وما قام به من الحمد ثمنا لنعمه وقياما منه بشكر ما أنعم عليه به وتوفية له، فهذا من أمحل المحال، فإن العبد لو أقدره الله على عباده الثقلين لم يقم بشكر أدنى نعمة عليه. فللأمر كما روى الإمام أحمد في كتاب الزهد: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن قال داود،
يعني أن هذا تصحيح ينبغي أن تكتب حدثنا عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن مهدي، هذا كتصحيح رجل كتب فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عن رجل، فقيل انظروا من هذا الرجل الذي يروي عنه الله سبحانه وتعالى، فإنه صحف كلمة عز إلى عن وجل إلى رجل فقريت هكذا، وإنما هي عن الله عز وجل، ومثلها هذا الموضع.
قال داود النبي: لو أن لكل شعرة مني لسانين تسبحانك الليل والنهار والدهر كله ما قضيت حق نعمة واحدة. قال الإمام أحمد: وحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جابر بن زيد عن المغيرة بن شعبة قال.
صواب، قال حدثنا جابر بن زيد عن المغيرة بن عتبة.
قال حدثنا جابر بن يزيد عن المغيرة بن شعبة قال: لما أنزل على داود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال: يا رب كيف أطيق شكرا وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة الشكر ثم تزيدني نعمة بعد نعمة، فالنعمة منك يا رب والشكر منك، فكيف أطيق شكرك؟ قال: الآن عرفتني يا داود، فمن ذا الذي يقوم بشكر ربه الذي يستحقه سبحانه فضلا عن أن يكافيه؟ ومن هنا يعرف قدر الحمد الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، وفضله على الحديث المسؤول عنه. ونحن نشرح الحديث ثم نعود إلى المقصود فنقول: وبالله التوفيق. روى قوله غير مكفي بوجهين بالهمز وعدمه، روي قوله غير مكفي بوجهين بالهمز وعدمه، وخطئت رواية الهمز فإنه اسم مفعول من الكفاية، فوجهه غير مكفي كمرمي ومقضي أو من المكافأة، فالمفعول منه مكافأة كمراما من رامى هو مسعى
ومساعى من ساعى، مكتوب خطأ هذا، فالمفعول منه مكافأة فمرامى من راماه ومساعى من ساعى
أو من كافاه يكفيه، فمفعول مكفي كمرمي من رميت. والصواب أنه بغير الهمز، واختلف هل ذلك وصف للطعام وعائد عليه أو هو حال من اسم الله فيكون وصفا في المعنى على قولين. فقال ابن قرقول في مطالعه المراد
في مطالعه
فقال ابن قرقول في مطالعه بهذا كله الطعام وإليه يعود الضمير. قال الحربي المكفي لنا المقلوب للاستغناء عنه كما قال غير مستغنى عنه وغير مكفو غير محوية نعمة الله فيه بل
الصواب كما قال غير مستغنى عنه وغير مكفو غير مجهودة نعمة الله فما هنا خطأ كما قال غير مستغنى عنه وغير مكفو غير مجهود نعمة الله فيه
غير مجحود نعمة الله فيه بل مشكور غير مستور الاعتراف بها والحمد عليها. والقول الثاني أن ذلك عائد إلى الله سبحانه قال وذهب الخطابي إلى أن المراد بهذا كله الباري تعالى وأن الضمير يعود إليه وأن معنى قوله غير مكفي إن أنه يطعم ولا يطعم كأنه هاهنا من الكفاية. ولهذا ذهب غيره في تفسير هذا الحرف أنه مستغن عن معين وظهير. قال ومعنى قوله ولا مودع أي غير متروك أي غير متروك الطلب إليه والضربة وهو معنى المستغني عنه وينتصب ربنا على هذا وهو بمعنى المستغنى عنه وينتصب ربنا على هذا بالاختصاص
وينتصب لفظ ربنا هكذا في المطالع
وينتصب لفظ ربنا على هذا بالاختصاص والمدح أو تأكيدا كأنه قال يا ربنا اسمع حمدنا ودعاءنا
بالاختصاص والمدح أو بالنداء كما في المطالع وهو الموافق لقول المصنف كأنه قال يا ربنا.
ومن رفع قطع وجعله خبرا كأنه قال ذلك ربنا أو أنت ربنا. ويصح فيه الكسر على البدل من الاسم في قوله الحمد لله انتهى كلامه. وفيه قول ثالث أن يكون قوله غير مكفي ولا مودع للحمد كأنه قال حمدا كثيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن هذا الحمد. وقوله ولا مودع أي غير متروك وعلى هذا القول فيكون قوله غير مكفي معناه غير مصروف ومقلوب عن جهته كما يكفأ الإناء بل حمد بل حمد على وجهه الذي يستحقه ولي الحمد وأهله ويليق به ولا ينبغي بسواه. وأما إعراب ربنا فبالوجوه الثلاثة والأحسن في رفعه أن يكون خبرا مقدما ومبتدا
والأحسن في رفعه أن يكون مبتدأ مؤخرا خبره.
وقوله ولا مستغنى عنه والأحسن في جره أن يكون بدلا من الضمير المجرور فيه عنه والأحسن في نصبه أن يكون على المدح صفة لاسم الله تعالى. وسمعت شيخنا تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه يقول في معنى هذا الحديث المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافيه ونعمه لا تدوم عليك بل لا بد ويقطعها عنك ويمكنك أن تستغني عنه. والله عز وجل لا يمكن أن تكافيه على نعمه وإذا أنعم عليك أدام نعمه فإنه هو أغنى وأقنى ولا يستغني عنه طرفة عين. هذا كلامه. والمقصود ذكر الحمد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ربه به في مواطن الحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وأسقانا وجعلنا مسلمين.
رواه أبو داود وغيره وإسناده ضعيف.
وعن أبي أيوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. رواه أبو داود والنسائي وإسناده
هكذا وقع بياضا في النسخة وإسناده صحيح. ومعنى سوغه يعني جعله سهلا.
وفي السنن أيضا عن معاذ بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمنا هذا
هذا من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الترمذي حديث حسن
وإسناده ضعيف.
وفي سنن النسائي عن عبد الرحمن بن جبير أنه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعاما يقول بسم الله، وإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقضيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. وإسناده صحيح.
وهو كما قال
عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الطعام إذا فرغ الحمد لله الذي من علينا وهدانا والذي أشبعنا وأروانا.
هكذا وقع عزوه إلى سنن أبي داود في كلام المصنف، وليس في النسخ التي بأيدينا، وإنما أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة وغيره، وإسناده ضعيف جدا.
وكذلك الحديث الذي رواه أهل السنن بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وشرع النبي
هذه الخطبة قد رواها أصحاب السنن بسند صحيح، ومن الناس من يزيد فيها الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه، ولا أصل لهذه الزيادة في شيء من طرق الحديث، وزيادتها على جهة الثناء والطلب لا بأس بها، أما من جهة كونها مروية فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وشرع النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى مبتلى أن يقول ما رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء. قال الترمذي حديث حسن وروي نحوه عن عمر.
وإسناده ضعيف، ولا يثبت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر، وإنما فيه مقاطيع عن سالم بن عبد الله وغيره.
وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للقائم من المجلس أن يقول ما رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
وإسناد الترمذي ظاهر الصحة، إلا أن البخاري وأحمد وجماعة قد أعلوه، لكن حديث كفارة المجلس يروى من حديث جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحكم بمجموعها ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه مطولا أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري وفي النكت على ابن الصلاح.
وشرع صلى الله عليه وسلم للعاطس أن يقول ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم.
وإسناده صحيح كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن مما يشرع للإنسان إذا عطس أن يقول الحمد لله على كل حال، كما يشرع له أن يقول الحمد لله رب العالمين أو يقول الحمد لله.
وفي جامع الترمذي عن ابن عمر أن رجلا عطس إلى جنبه فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول الحمد لله على كل حال.
وإسناده حسن، وفيه التنبيه على الاقتصار على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الرجل لم يزد شيئا إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأذكار التي يثاب عليها العبد، ومع ذلك مانعه ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة ذلك، وإنما علمهم أن يقولوا الحمد لله على كل حال.
وكذلك شرع لأمته عند ركوب الدابة ما رواه أهل السنن بالإسناد الصحيح عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب أوتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك فقلت: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحك؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
وهذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل السنن قد رووه بإسناد صحيح، وهو كذلك بالظاهر، إلا أن له علة، فإن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع هذا الحديث من علي بن ربيعة، وإنما بينهما راويان ضعيفان، لكن له سند لا بأس به عند الحاكم يحكم به بحسن الحديث. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى، هل يقال دعاء الركوب عند كل ركوب أم يختص بركوب السفر، على قولين اثنين. وقد اختار شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى قصر ذلك على الركوب للسفر، فإذا ركب الإنسان ليسافر على دابة أو ما في حكمها فإنه يأتي بهذا الدعاء، وإن لم يسافر فإنه لا يأتي به.
وروى ابن ماجه في سننه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحبه قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله.
وليس كذلك، بل إسناده ضعيف، وذلك أنه من رواية الشاميين عن زهير بن محمد، ورواية الشاميين عن زهير بن محمد ضعيفة، وقد جرى المحقق على ظاهر الإسناد ولم ينتبه إلى أن هذا من حديث الشاميين عن زهير بن محمد فهو ضعيف.
وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وفيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد: كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروى البخاري في صحيحه عن رفاعة بن رافع الزركي قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: قد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق. الحديث. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القائل كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا. قلتها يا رسول الله؟ قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن. وفي السنن عن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يجبه أحد. ثم قال الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فقال والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعدها. قال الترمذي حديث حسن
وإسناده صحيح. لكن تقدم في صحيح البخاري أن المحفوظة أنها قيلت بعد الرفع من الركوع.
وفي سنن أبي داود عن عامر بن ربيعة قال عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القائل الكلمة فسكت الشاب ثم قال من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسا. فقال يا رسول الله أنا قلت لم أرد بها إلا خيرا. فقال ما تناه ما تناهت دون عرش الرحمن جل ذكره.
وإسناده ضعيف.
وفي مسند الإمام أحمد عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القائل؟ قال الرجل أنا يا رسول الله وما أردت إلا الخير. فقال لقد فتحت لها أبواب السماء فلم ينهنا شيئا فلم ينهنها شيء دون العرش.
وإسناده ضعيف. فإن عبد الجبار ابن وائل لم يسمع من أبيه. معنى لم ينهنها يعني لم يمنعها شيء دون بلوغ العرش.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يقول في اعتداله بعد الركوع في صلاة الليل لربي الحمد لربي الحمد وكان قياما طويلا.
وشرع الحديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى عزوه إلى الصحيح وأراد أصل الحديث فإنه في صحيح مسلم لكن ليست فيه هذه اللفظة. وقد روي هذا بإسناد صحيح. وكثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى قد يعزون حديثا إلى البخاري أو مسلم ويريدون أن أصل الحديث عندهما وإن لم يكن هذا اللفظ بعينه في كتابهما فيكون المراد أصل الحديث. ينبغي أن لا يستعجل طالب العلم لنفي ورود الحديث في الصحيح لأن مراد من عزاه حينئذ إنما هو أصله. وقد استهر هذا عن البيهقي في السنن الكبرى حتى قال العراقي رحمه الله تعالى في الألفية والأصل يعني البيهقي ومن عزى وليت إذ زاد الحميدي ميزا. يعني أن البيهقي قد يقول في حديث أخرجه البخاري ويريد بذلك أصل الحديث لا لفظه.
وشرع لأمتي بهذا الموضع وفي غيره أفضل الحمد وأكمله. فلو كان قول القائل الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أفضل الحمد لكان أولى المواضع به هذا الموضع وما أشبه. فيا سبحان الله لا يأتي عنه هذا الحمد الأكمل الأفضل الجامع في موضع واحد البتة لا قولا ولا تعليما ولا يقوله أحد من الصحابة ولا يعرف عنهم في خطبة ولا تشهد حاجة ولا عقيب الطعام والشراب ولا تشهد حاجة ولا عقيبة ولا عقيبة الطعام والشراب. وإنما الذي جاء عنهم حمد هو دونه في الفضيلة والكمال هذا من المحال.
وقال المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة إبطال قول من قال إن الجملة المذكورة هي أكمل الحمد
فقال جبريل فنظر إليهما فأخذ اللبن. فقال جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. وكذلك حمد الصحابة له سبحانه.
هذا الحديث بهذا اللفظ صحيح البخاري.
وكذلك حمد الصحابة له سبحانه كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه. فلما أقبل عبد الله قال عمر ما لديك؟ قال الذي يحب أمير المؤمنين أدنت. قال الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك. وروى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي يذهب عني الأذى وعافاني.
وإسناده ضعيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذكرا إذا خرج من الخلاء إلا غفرانه.
وفي معجم الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج قال الحمد لله الذي أذاقني لذته ودفع عني أذاه.
وإسناده ضعيف.
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. قال الترمذي حديث حسن.
وهو كما قال المصنف رحمه الله تعالى في ظاهره، إلا أن الصواب في هذا الحديث أنه مرسل عن أبي العلاء بن الشخير رحمه الله كما ذكر ذلك النسائي في عمل اليوم والليلة، فلا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في حفظ الله وفي كنف الله وفي سبيل الله حيا وميتا.
وإسناده ضعيف، ومعنى في كنف الله يعني في رعاية الله وحفظه.
وفي مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
وإسناده ضعيف كما تقدم.
وفي جامع الترمذي عن علي رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في المواقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مالي ولك ربي تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات اللم اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح.
وإسناده ضعيف، وجميع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يوم عرفة لا يثبت منها شيء.
وفي أثر آخر معروف اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره وأنت أهل الحمد. وهذا من نجمع الحمد وأحسنه، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الحمد المفرد والمضاعف فلم يعلمهم في شيء منه هذا الحمد المسؤول عنه. وفي صحيح
قوله رحمه الله الحمد المفرد يعني المستمر على مجرد الحمد كقولك الحمد لله أو قولك الحمد لله رب العالمين، والحمد المضاعف ما أضيفت إليه أوصاف تراد بها تكميله وتجميله كقولك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال هؤلاء يا ربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وفي السنن عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نواء أو حصى تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك فلو كان الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا وأفضل من هذا الحمد أفضل من هذا لعلمه إياه. وفي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا يضر بأيهن بدأت ولو كان الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا وأفضل من هذا لكان أحب إلى الله منه وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وروى إسرائيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قال العبد سبحان الله كتب له 20 حسنة أو حط عنه 20 سيئة. فإذا قال الله أكبر فمثل ذلك. فإذا قال لا إله إلا الله ومثل ذلك. وإذا قال الحمد لله الحمد رب وإذا قال الحمد لله وإذا قال الحمد رب العالمين من قبل وإذا قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 سيئة.
وهذا حديث عظيم صحيح فيه بيان فضل هؤلاء الكلمات، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في عمل اليوم والليلة بسند صحيح. ودل هذا الحديث على أن أفضل الجمل الأربع هي الحمد لله رب العالمين، لأنه يكتب للعبد بها 30 حسنة ويحط عنه 30 سيئة.
وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان وصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو مبتاعها فمعتقها. وقد روى ابن ماجة والترمذي من حديث طلحة بن خراش بن عمر ابن خراش بن عمر عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله.
وإسناده حسن.
وسئل ابن عيينة عن هذا الحديث فقيل له كأن الحمد لله دعاء فقال أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان يرجونا إلى أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء. فهذا مخلوق اكتفى من مخلوق بالثناء عليه فكيف بالخالق سبحانه. قلت الدعاء يراد به دعاء المسألة ودعاء العبادة والمثنى على ربه بحمده والآية داعي والمثنى على ربه بحمده وآلائه داعي له بالاعتبارين فإنه طالب منه طالب له فهو الداعي حقيقة. قال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وروى ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فعظمت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا إلى السماء فقال يا رب إن عبدك قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله عز وجل وهو أعلم بما قال عبده ماذا قال عبدي قال يا ربي إنه قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فقال الله عز وجل اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها.
وإسناده ضعيف.
وفي سنن ابن ماجه أيضا من حديث محمد بن ثابت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله على كل حال نعوذ بالله من حال أهل النار.
وإسناده ضعيف.
وفي مسند ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس فقال يا أبا هريرة ما الذي تغرس قلت غراسا قال ألا أدلك على غراس خير من هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تغرس بكل واحدة شجرة في الجنة.
وإسناده حسن.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها يعني تحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. في الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة وثيبي فقال: يا محمد أقرئ أمتك السلام، أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
وإسناده ضعيف ويغني عنه حديث أبي هريرة المتقدم.
قال الترمذي: حديث حسن. والذي حفظ من تحميد النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع العظام كخطبة الجمعة والخطبة في الحج عند الجمرة وخطبة الحاجة.
خطبة الحج عند الجمرة في أوسط أيام التشريق كما ثبت هذا في سنن أبي داود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في ميناء في ذلك اليوم.
وخطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفيها كلها أشهد بلفظ الإفراد ونستعينه بلفظ الجمع ونحمده ونستغفره بلفظ الجمع. فقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه: لما كان العبد قد يستغفر له ويستعين له ولغيره حسن لفظ الجمع في ذلك. وأما الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة فلا يفعلها أحد عن غيره، ولا تقبل الشهادة بوجه من الوجوه، ولا تتعلق شهادة الإنسان بشهادة غيره المتشهد، لا يتشهد إلا عن نفسه. هذا معنى كلامه.
وقد ذكر نحو هذا الكلام ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا عن شيخه في تهذيب السنن، والمعنى أن العبد لا يشهد إلا لنفسه بشهادة الوحدانية، وأما حمد الله والاستعانة والاستغفار فإن للعبد أن يحمد الله عز وجل ويستعينه ويستغفره لنفسه ولغيره. وما وقع في كلام جماعة من أهل العلم منهم أبو العباس رحمه الله تعالى من قولهم في الشهادة: ونشهد أن لا إله إلا الله، كما في خطبة كتابه الفرقان، فهذا محمول على إرادة الخبر، فهو يخبر عن نفسه وعن سائر المسلمين بأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعلى كل فالوالد في السنة هو الإفراد، وما يجيء من الجمع على لسان بعض أهل العلم يحمل على المعنى الذي سبق ذكره.
فهذه جمل مواقع الحمد في كلام الله ورسوله وأصحابه والملائكة: قد جليت عليك عرائسها وجلبت عليك نفائسها، فلو كان الحديث المسؤول عنه أفضلها وأكملها وأجمعها كما ظنه الظان لكان واسطة عقدها في النظام الظان لك في النظام الظان. استعمالا في حمد الجلال والإكرام، فالحمد لله بمحامده التي حمد بها نفسه وحمده بها الذي اصطفى حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم.
وبهذا ينتقل التقرير على هذه الرسالة التي بيّن فيها ابن القيم رحمه الله تعالى بطلان قول من ادعى أن الجملة المذكورة المسؤولة عنها هي أبلغ المحامد وأجلها في حق ربنا سبحانه وتعالى، لكونها لم تأتي بالكتاب ولا بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.